بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها الإخوة والأخوات. وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح ألفية المفتاح للتفسير للعلامة عبد الله ابن محمد ابن عثمان فودي رحمه الله رحمة واسعة. وقد شرعنا البارحة في شرح هذه الأبيات، ولم أكن قد أعددت في الحقيقة البارحة الدرس إعدادا جيدا لكثرة المحاضرات والارتباطات في الكلية وفي غيرها، فألتمس منكم العذر. ولذلك فقد بدا لي أمر أستشيركم فيه، وهو أنني لا أرى أن تفرغ هذه الدروس صوتيا، فقد قمت اليوم بشرح كل الأبيات التي تقدمت شرحا متوسطا يبين معناها، وكتبت وطبعت وطباعة، ولعلي أضيف إليه إن شاء الله درس هذا اليوم ثم أرفعه لكم بإذن الله إن شئتم، ونراجعه سويا مع الدروس ومع تكرار الدروس حتى يخرج بإذن الله شرحا محررا، لأن الكلام والحديث والنقاش الصوتي لا يصلح أن يفرغ في كل حال، يعني إلا قليل من طلبة العلم الذين يعني أوتوا فصاحة وبلاغة، أما أمثالي فلا يصلح أن يفرغ كلامهم تفريغا لكثرة اللحن وكثرة الخطأ والاستطراد. فما رأيكم في هذا الأمر؟ ولعلي أخذ منكم الرأي إن شاء الله في نهاية هذا الدرس. في ليلة البارحة تحدثنا عن المقدمة، وقلنا أنه يعني سماها المفتاح للتفسير، وأنه قد ابتدأها بعلم أصول الدين، ثم تكلمنا عن قوله علم التفسير، وكيف عنون الناظم المبحث بقوله علم التفسير، وأنه قد سار في ذلك على غرار السيوطي في مختصره النقاية. وتعلمون أن السيوطي رحمه الله قد صنف كتابه النقاية الذي جمع فيه أربعة أو خلاصة 14 علما مبكرا، ثم صنف بعده كتابه التحبير في علم التفسير، ثم تحرر عنده مصطلح علوم القرآن بعد اطلاعه على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، فسمى كتابه الأخير الإتقان في علوم القرآن، وأودعه مباحث علم أصول التفسير، لأن علم التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، وقد مر معنا تفصيل له ولعله نكرره على سبيل الاستعجال. ثم ذكرنا أن قوله علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي، أنه أراد أن يعرف هنا علم التفسير اصطلاحا، فسار فيه على تعريف السيوطي في مختصره المتقدم، حيث قال السيوطي في تعريفه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. هذا تعريف السيوطي له في كتابه النقاية، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وهو في هذا قد تقيد بتعريف السيوطي تماما، الناظم تقيد بتعريف السيوطي تماما في مختصره النقاية، وبخلاف صنيع الزمزمي الذي نظم هذه الخلاصة أيضا التي كتبها السيوطي، حيث عرفه الزمزمي فقال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، فأضاف عبارة من جهة الإنزال ونحوه، يعني من جهة كيفية نزول القرآن الكريم وكذا. وهذا منه تمثيل دل على أن المقصود في الحقيقة من هذا النظم هو علم علوم القرآن، وليس علم التفسير الذي هو بيان معاني القرآن الكريم. لكن تكلمنا عن تعريف التفسير، وقلنا أنه بمعنى الكشف والبيان في اللغة، وأما في الاصطلاح فقد ذكرنا أن له تعريفات متفاوتة طولا وقصرا، وأجودها أن يقال في تعريف علم التفسير اصطلاحا هو بيان معاني القرآن الكريم. وبهذا يدخل في علم التفسير كل ما له علاقة ببيان معاني القرآن، وما زاد على ذلك لا يدخل في صلب علم التفسير، وإنما يكون من مكملاته. وقد بسط العلماء الكلام في تعريف التفسير، وذكر السيوطي في التحبير أن أجود تعريفات التفسير اصطلاحا هو ما ذكره أبو حيان الغرناطي، ثم ساق التعريف الذي سقته لكم البارحة كما ذكرون. ثم قال الناظم باق على التلاوة على محمد نزل معجزا بسورة حددي. وقلت أن الناظم أراد هنا أن يعرف القرآن الكريم، لأنه قال في آخر البيت الأول كتاب ربنا العزيز العالي، ف فقال في البيت الذي بعده باق على التلاوة على محمد إلى آخره. فهو يريد أن يعرف القرآن فلم يذكر إلا بعض أجزاء التعريف الذي يذكره العلماء، فذكر أنه ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول، وأنه متلو بالألسنة، وأنه معجز بأقل سورة منه، ولم يذكر كونه متعبدا بتلاوته. وهذا القيد يذكره العلماء لكي يخرج منسوخ التلاوة كما يذكرون. والتعريف الذي يذكره العلماء للقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه. وتتفاوت عبارات العلماء في تعريفهم للقرآن. الناظم هنا نظم قول السيوطي في النقاية القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وقد ظهرت لي فكرة أيها الإخوة أستشيركم فيها أيضا نستفيدها في هذه الدروس، ولا أذكر أن أحدا تعرض لها في شرحي للمنظومات، فإن أردتم أن نسير فيها ولو في حتى دروس مستقلة لاحقا فلا مانع. أنا سأحرص على إيراد المتن المنثور للسيوطي بعد شرحي لكل بيت أو مجموعة من الأبيات، لنتعلم كيف نظم عبد الله الفودي رحمه الله وأمثاله متون العلماء المنثورة، لأن كثير من المنظومات نظمت متون منثورة، يعني يأتي إلى كتاب معين فينظمه، كما نظم الحافظ العراقي كتاب ابن الصلاح رحمه الله عندما أودعه في منظومته الألفية، وزاد فيه زيادات تراها موضعها كما ذكر. ففيما يبدو لي أن هذه فكرة جميلة، يعني ليتنا نخصص لها دروسا تطبيقية لنتعلم النظم ونتدرب عليه. وقد جربت هذا كثيرا فاستفدت منه، ويمكن الاستفادة من المتون المنثورة التي نظمها أكثر من ناظم لنرى اختلاف النظامين في قدرتهم على النظم وملكتهم الشعرية، وهذه فكرة على كل حال تأتي على هامش مثل هذا الدرس. ثم قال الناظم رحمه الله، قال ببعضه ترجم بالتوقيف أقلها ثلاث آي غيف. يشير الناظم قلنا هنا إلى تسمية سور القرآن الكريم وهل هي توقيفية أم اجتهادية. فقال بعد قوله في البيت الذي سبقه بسورة تحددي، وأنا ألاحظ في نظم عبد الله الفودي رحمه الله أنه يعتمد على أن القارئ يستذكر آخر البيت السابق فلا يربطه بما بعده، فيفتقر إلى التضمين الذي يسميه العلماء التضمين في المنظومات، وهو أن يرتبط البيت الثاني بالبيت الأول لكنه ارتباطا لفظيا. أما هنا فلا يربطه برابط، وإنما أنت تضطر أن ترجع فتظن تعرف المقصود. فهو عندما قال في البيت الذي قبل قال نزل معجزا بسورة حدودي، فكانت آخر كلمة بسورة، ثم قال في البيت الذي بعده ببعضه ترجم بالتوقيف، فكأنه يشير إلى السور أن بعض هذه السور قد ترجم بالتوقيف، أي أنها قد سميت تسمية توقيفية. وهو يشير كما قلت لكم إلى تسمية السور. والسورة من القرآن الكريم هي الطائفة من القرآن أو القطعة من القرآن المشتملة على عدد من الآيات، أقلها ثلاث آيات كما ذكر العلماء، لأن أقصر سور القرآن الكريم عدد آياتها ثلاث آيات، ولذلك يقول أقلها ثلاث آي غيفي. وقلت لكم أن غيف فيما يبدو لي والله أعلم أن أفضل ما يمكن أن تفسر به أي ثلاث آي مجتمعة أو متتالية. وقوله ببعضه ترجم بالتوقيف يعني أن تسمية بعض سور القرآن كانت توقيفا، ومعنى كلامه أن البقية كانت تسميتها اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن. والناظم قد نظم قول السيوطي والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات، هذا كلام السيوطي يقول والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات، فهو قد عرف السورة وذكر أن تسميتها توقيفية. أما الناظم فلم يتعرض إلى تعريف السورة، وإنما تكلم مباشرة عن حكم أو تسميتها. فالسيوطي في النقاية يذهب إلى أن تسمية سور القرآن توقيفية، فهو يقول المترجمة توقيفا. والناظم فيما يبدو لي أشار بقوله ببعضه ترجم إلى القول الآخر، وهو أن تسمية بعض سور القرآن الكريم كانت توقيفا والبقية اجتهادا. فدل هذا على أن الناظم قد يخالف السيوطي فيما ذهب إليه في النقاية وفي التحبير أيضا، كتابه التحبير في علم التفسير، وقد ذكرت لكم وهو كتاب قيم سنرجع إليه كثيرا في شرحنا هذا، لأنه ذهب السيوطي في النقاية وفي التحبير إلى القول بالتوقيف، ذكر أن تسمية سور القرآن الكريم توقيفية قولا واحدا. أما في الإتقان فمن حيث العموم أيضا هو ذهب إلى التوقيف، لأنه أورد السيوطي رحمه الله الخلافة في ترتيب السور في المصحف، ثم قال: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال، يعني إلا سورة التوبة وسورة الأنفال، فهي اجتهاد. ولا ينبغي، يقول السيوطي أيضا، ولا ينبغي أن يستدل بقراءته صلى الله عليه وسلم سورا ولاء أو ولاء يعني متتالية على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران، لأن ترتيب السور في القرآن ليس بواجب أو في القراءة ليس بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز. فهنا نستفيد فائدة، وهو أن الناظم هنا يمزج بين الآراء التي للسيوطي في النقاية، وهو الذي بين يديه فيما يبدو لي والله أعلم، وهو ينظم، لأنني أتتبعه فأرى أنه كأن الكتاب النقاية بين يديه ويرجع إلى الإتقان، خاصة في المسائل التي تعرض لها في النقاية. والسبب، وهذه فائدة في النظم أيضا، أن العلماء الذين كتبوا المتون المختصرة والمحررة حرصوا على التحرير وحرصوا على اختصار العبارات والإتيان بأجمعها، وكل منهم يوفق بحسب علمه وبحسب دقته العلمية. أما الذين كتبوا الكتب الطوال مثل الإتقان مثلا، فهذا كتاب فيه شرح وفيه استطراد وفيه توسع، ونظمه فيه عسر شديد. ولذلك عندما قلنا أن هذه الألفية نظمت ما اشتمل عليه الإتقان من باب العموم، وإلا فهو في الأشياء التي توجد في النقاية ولا توجد في الإتقان، عفوا وتوجد في الإتقان أيضا، فقد نظمها من النقاية. أما الأشياء التي خالف فيها السيوطي أو تغير رأيه، وفعلا هناك اجتهادات كثيرة تغيرت لدى السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، لأنه كتبه بعد مدة طويلة من كتابته لهذين الكتابين، اللي هو التحبير في علم التفسير والثاني اللي هو النقاية، كتبه بعده بمدة طويلة وبعد أن اطلع على كثير من الكتابات في هذا الموضوع، فلذلك حرر في بعض المسائل التي قال فيها بقول آخر في أول أمره. فالشاهد أن الناظم عندما يأتي من السهل عليه أنه ينظم المتن المحرر، ويسهل عليه ذلك ويجد في ذلك يعني سهولة. أما إذا جاء ينظم كلاما متناثرا وفيه أقوال وفيه كذا، فإنه يضطر إلى تلخيصه أولا، ثم أو يجمعه على الأقل ولو يلخصه في ذهنه، ثم يعبر عنه نظما. فهذه فائدة في باب النظم أيضا. ثم قال الناظم بعد ذلك: مفردها طائفة من كلمة تميزت بالفصل عند راسمه. يشير في هذا البيت إلى تعريف الآية القرآنية، وهي أنها طائفة من كلمات، وأقلها كلمة واحدة، وتعرف نهاية الآية بالعلامة التي توجد في أواخر الآيات في المصاحف المكتوبة منذ زمن الصحابة. ويتفرع عن هذا يليق مسألة عد الآية، ويعني معرفة آخر الآية وكذا، وهذا علم كما تعلمون صنفت فيه مصنفات، وهو يعتبر من علوم علم القرآن، وهو علم عد الآية، وسيأتي في أثناء المنظومة إن كتب الله ووصلنا إلى ذلك المكان. وقد نظم السيوطي قوله مفردها طائفة من كلمة تميزت بالفصل عند راسمه، نظم قول السيوطي في النقاية: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. فكلام السيوطي يدل على أن التميز هنا في المعنى وليس في الإشارة والعلامة التي توضع وراء الآية، ولكن نظم الناظم يدل على أنه يشير إلى العلامة المستديرة التي توضع في نهاية الآية. فلاحظوا هنا كيف يختلف فهم الناظم عن فهم الكاتب في بعض المواضع. ثم ننتقل إلى الموضع الذي وصلنا إليه، وهو قول الناظم: ومنه، أي من القرآن، وما أدري هل المنظومة بين يديكم الآن أم لا؟ لا يوجد في المنظومة قول شيء يشير إلى أنه منقول بالتواتر، لكن على كل حال أرجو إن شاء الله أن نستدرك. وأنا أتمنى من الإخوة في موقع الألوكة أن يكونوا قد أخذوا الألفية مني وصوروها في طريقة PDF ووضعوها أمامكم جميعا لنستفيد، لكن لعلهم يحرصوا على هذا إما غدا أو شيء من هذا. يقول الناظم الآن درسنا اليوم، يقول: ومنه فاضل، أي من القرآن، ومنه فاضل كلام الله فيه ومفضول بغير الله في الأجر أو مضمونه أجل أو كون فيده له تعجيل ومنع مالك من التفضيل كي لا يظن النقص في المفضول. يشير في هذه الأبيات الثلاثة إلى مسألة هل في القرآن الكريم تفاضل بين آياته وسوره، فيقال آية كذا أفضل من آية كذا أو سورة كذا أفضل من سورة كذا. فقال ومن القرآن قسم فاضل وهو ما كان يتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى كآية الكرسي مثلا، وما كان في غيره فهو مفضول بهذا الاعتبار كسورة المسد. وذكر أنه ينقسم باعتبار موضوعه وباعتبار ما ترتب عليه من الأجر وباعتبار فائدته. وهذا الذي ذكره الناظم هنا وذكره السيوطي قبله هو ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وهو مبني على مسألة جواز التفاضل بين الآية والسور كما تقدم، وهو الصواب الذي عليه الأكثرون من العلماء مثل إسحاق بن راهوية والبيهقي وابن العربي ويقول القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره عندما ذكر هذا القول، قال إنه الحق الذي عليه جماعة من العلماء والمتكلمين. ولذلك يقول أبو الحسن ابن الحصار العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل، يعني هناك نصوص كثيرة واردة في تفضيل بعض آيات القرآن وتفضيل بعض سور القرآن الكريم، ويقول العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل كحديث البخاري أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وحديث مسلم أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وحديث الترمذي سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن البقرة وغير ذلك من الأحاديث. ومن العلماء من ذهب إلى المنع من التفضيل بين آيات القرآن الكريم وسوره كالإمام مالك ابن أنس رحمه الله، ومثله أيضا ابن العربي أبو بكر ابن العربي، فهو أيضا ممن ذهب إلى المنع من القول بالتفضيل بين سور القرآن الكريم، وذهبوا إلى أن هذا يعني قد يوهم النقص المفضل عليه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه التحبير أنه ظهر له، وهذا يدل على أن يعني كيف تطورت آراؤه بعد ذلك، قال وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول، لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما. ولذلك يقول السيوطي في كتاب التحبير في النوع الثالث والرابع والخامس والثمانون أفضل القرآن وفاضله ومفضوله هذه الأنواع من زيادتي ويشبهها من علم الحديث الكلام على أصح الأسانيد. ومعنى التفضيل كما يقول الناظم هنا كما ذكر قال ومنه فاضل كلام الله فيه، يعني كلام الله في ذاته سبحانه، ومفضول بغير الله يعني ما كان في غير الكلام في غير ذاته سبحانه وتعالى في الأجر من حيث الأجر، أو مضمونه أجل أن يكون مضمونه أجل، أو كون فيده له تعجيل أي كون فائدته متعجلة. فهنا هذا ينظم ما قاله الحليمي رحمه الله. الحليمي يقول ونقله عنه البيهقي قال معنى التفضيل يرجع إلى أشياء، أحدها أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس، أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس. وعلى هذا يقال آية الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص، لأنها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتبشير، ولا غنى بالناس عن هذه الأمور، وقد يستغنون عن القصص فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى الأصول خيرا لهم مما يجعل لهم تبعا لما لا بد منه. إذن هذا هو المعنى الأول الذي يرجع إليه التفضيل، أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى، وأعود على الناس وأنفع وأفيد، كما قال الناظم هنا قال أو كون فيده له تعجيل، فيده يعني فائدته. الاعتبار الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على عظمته أفضل، بمعنى أن مخبراتها أسنى، يعني المضمون أجل قدرا كما ذكر الناظم، أو مضمونه أجل. إذن هذا الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث أن يقال سورة خير من سورة أو آية خير من آية، بمعنى أن القارئ يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب العاجل، ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشى والاعتصام بالله، ويتأدى بتلاوتها عبادة الله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى بالصفات العلى على سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته. فأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم، آيات الأحكام، وإنما يقع بها علم. ثم لو قيل في الجملة إن القرآن خير من التوراة، هذا كلام ابن الحليمي، ثم لو قيل في الجملة إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور، بمعنى أن التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دونها، والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها، أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي المبعوث، وتلك الكتب لم تكن حجة ولا كانت حجة أولئك الأنبياء، بل كانت دعوتهم والحجج غيرها، وكان ذلك أيضا نظير ما مضى. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة لأن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما سواها، وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها. وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا، كما يقال إن يوما أفضل من يوم وشهرا أفضل من شهر، بمعنى العبادة فيه تفضل على العبادة بغيره، والذنب فيه أعظم من غيره، وكما يقال إن الحرم أفضل من الحل لأنه يتأدى فيه من المناسك ما لا يتأدى في غيره، والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيرها. انتهى كلام الحليمي، وهذا نقله السيوطي في الإتقان ونقله أيضا في التحبير، لكنه اختصره في التحبير ونقله بنصه في الإتقان. وهنا أيضا قول لابن التين في حديث البخاري لو علمنك سورة هي أعظم السور، قال معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. وقال غيره غنما كانت أعظم السور لأنها جمعت جميع، عفوا قال إنما كانت أعظم السور لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن، ولذلك سميت أم القرآن. وتذكرون قول الحسن البصري إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة، وهذا قد نقله عنه البيهقي. وأذكر أن الزمخشري قد بيّن يعني كيف اشتملت سورة الفاتحة على يعني علوم القرآن كلها، وعلى الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وعلى التعبد وعلى النهي وعلى الوعد وعلى الوعيد، وآيات القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور كما تعلمون. إذن هذه المسألة التي تكلم عنها الناظم في هذه الثلاثة الأبيات في قوله ومنه فاضل كلام الله فيه ومفضول بغير الله في الأجر أو مضمونه أجل أو كون فيده له تعجيل. وتلاحظون هنا النظم مضمونه أجل ثم قال تعجيل، فيعني كان فيه تنافر بين هذين الشطرين. ومنع مالك من التفضيل كي لا يظن النقص في المفضول، هذه ثلاثة أبيات، يعني يقول أن الإمام مالك قد ذهب إلى المنع. وقد نقل هذا القول بالمنع عن أبي الحسن الأشعري والباقلاني كما قلت لكم، وأيضا عن ابن حبان، وروي عن الإمام مالك وغيرهم. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بموضوع فاضل القرآن ومفضوله. وقلت لكم أن السيوطي رحمه الله قد ذهب إلى أنه هو الذي زاد هذا زاد هذا النوع من زيادته. ومثلها حتى الذي سبق في تسمية السور عندما قال يعني ببعضه ترجم بالتوقيف أقلها ثلاث آي غيفي، هذا النوع من زيادة أيضا السيوطي، يعني جعل تسميات سور القرآن الكريم علما من علوم القرآن، هذا من زيادات السيوطي كما يذكر هو. لكن لما اكتشف فيما بعد كتاب الزركشي وجد أنه مسبوق بهذه الأنواع أيضا، قد حرر هذا الدكتور حازم حيدر في كتابه علوم القرآن بين البرهان والإتقان، فقد تتبع كل الأبواب التي وجدت عند السيوطي ووجدت عند الزركشي، وأظهر عند كل باب أن هذا قد انفرد به السيوطي أو انفرد به الزركشي أو سبق إليه الزركشي أو إلى آخره. وأيضا إن كان قد سبق الزركشي إلى المعنى فماذا جاء به السيوطي؟ هل زاد هناك زيادات؟ هل هناك تفصيلات؟ ومن أين كانت هذه التفصيلات وما مصادرها؟ والكتاب قيم، أنصحكم بقراءته، فهو ثمين، وهو كتاب علوم القرآن بين الإتقان بين البرهان والإتقان للدكتور حازم سعيد حيدر حفظه الله، وهو الذي يعمل في مجمع الملك فهد. طيب، ثم ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي قول الناظم يحرم أن يقرأ بالعجمي والمعنى أو تفسيره بالرأي. يحرم أن يقرأ بالعجمي والمعنى أو تفسيره بالرأي، وجائز تأويله لعالم بقواعد وبالعلوم فاهم. يعني النظم هنا فيه اضطراب قليلا، خاصة في الثاني ولو الأول حتى، لأن قوله والمعنى أو تفسيره بالرأي وجائز تأويله لعالم بقواعد، بقواعد حتى يستقيم أن تقرأها بنوع من الاختلاس. هنا في هذا في هذين البيتين يحرم أن يقرأ بالعجمي والمعنى أو تفسيره بالرأي، هذا البيت اشتمل على ثلاثة موضوعات مهمة طويلة. والبيت الثاني وجائز تأويله لعالم بقواعد وبالعلوم فاهم، هذا تتمة لآخر البيت الأول. هذان البيتان اشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم قراءة القرآن بغير العربية، والمسألة الثانية حكم قراءة القرآن الكريم بالمعنى، والمسألة الثالثة التفسير بالرأي وحكمه. دعونا نأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى مسألة حكم قراءة القرآن بغير العربية. يذهب الناظم كما ذهب السيوطي وغيره إلى تحريم قراءة القرآن بغير العربية، وقد عبر عنه الناظم هنا بقوله يحرم أن يقرأ بالعجمي. والعجمي بضم العين وإسكان الجيم، عجمي نسبة إلى العجمة، ويصح أن تقول أيضا بالعجمي، طبعا يصح لكنه في النظم سوف يضطرب، لكن يجوز أن تقول عجمي وعجمي بفتح العين والجيم وبضم العين وإسكان الجيم، ومثلها السخط ونحوها، يقال سخط ويقال سخط ويقال عجم ويقال عجم وهكذا، فهي صحيحة بالضم والإسكان وصحيحة بالفتح بفتحهما، وهي نسبة إلى العجمة وهي عدم الإبانة، كأن العرب يرون أن اللغات الأخرى ليس فيها إبانة بالنسبة لهم على كل حال، وإلا فاللغات كلها فيها إبانة، لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم بلغة إلا وهو يبين عن ما في نفسه ويفهم عنه أيضا من يفهم ذلك اللسان. لكن العرب سموا الذين لا يتكلمون العربية بأنهم عجم، وهذا لعلك تستنبط منها أيها الأخ الكريم هذه الغزة والأنفة، وإن شئت فقول الكبر الموجود في اللغة العربية، فيها اعتزاز وفيها حتى في التسميات، فكأن الذي لا يتكلم العربية لا يبين عن نفسه. فالعجمي نسبة العجمة وهي عدم الإبانة، والعربية كما يذكر العلماء في اشتقاقها أنها مأخوذة من الإعراب وهو الإبانة، فكأن الذي يتكلم العربية يعرب عن نفسه. وأذكر قول عنترة ويعجم في القائلون وأعرب، نسيت الشطر الأول لكنه يقول في الشطر الثاني يقول ويعجم في القائلون وأعرب، فمعنى هذا أن القرآن تحرم قراءته بغير اللسان العربي لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له ولهذا العاجز عن الأذكار في الصلاة تترجم له الأذكار، أما القرآن فلا يترجم له، فلا يجوز أن يقرأ الفاتحة بغير العربية ولا بد له من تعلمها. هذه المسألة الأولى، وهو حكم قراءة القرآن بالعربية، وهذا طبعا باختصار، وإلا المسألة تبسط في مسائل التي تكلمت عن الأحكام المتعلقة بالقرآن ونحو ذلك، يعني يفصلون في هذا الموضوع. المسألة الثانية وهي حكم القراءة، قراءة القرآن بالمعنى، وهل يجوز أن تقرأ القرآن بالمعنى أو لا. ويقول في كتابه التحبير وأنه لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، وإن جازت رواية الحديث بالمعنى على التفصيل فيه. وهذه المسألة قد تعرض لها العلماء قديما وثارت حديثا كأحد مطاعن المستشرقين في القرآن، وهذه مسألة قد يعني يثيرها بعض طلبة العلم، والمستشرقون هم الذين أثاروها كما قلت لكم مؤخرا، وطعنوا في القرآن الكريم بقولهم أنه يجوز أن يقرأ القرآن الكريم بالمعنى، فيجوز أن تقول وأصوب قيل وأهيأ قيل، وأخذوا هذا الكلام مما ذكر عن عبد الله بن مسعود. لكن هناك بعض الروايات التي توهم هذا، سوف يأتي سوف أفصل لكم في هذه المسألة، فهي مهمة، لو لم نخرج من درسنا اليوم إلا بهذه المسألة والنقاش حولها لكان في هذا خير كثير. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بن كعب إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو على حرفين، قال فقال الملك الذي معي على حرفين، فقلت على حرفين، فقال على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي على ثلاثة، فقلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع، وأيضا في تحقيق المسند ذكروا قالوا إسناده صحيح على شرط الشيخين. هناك أيضا ابن حجر يقول في الفتح الباري في الجزء الثامن صفحة 644 قال ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له، ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له، وهذه توهم يعني أنه يجوز قراءة بالمعنى. الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجم في الجزء الخامس صفحة 347 عن أبي أويس قال سألت الزهري عن التقديم والتأخير، الزهري قال سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث، إذا أصيب معنى الحديث ولم يحل به حراما ولم يحرم به حلالا فلا بأس، وذلك إذا أصيب معناه. يعني كأن معنى الزهري يوهم أن الرواية بالمعنى أو عفوا نعم يعني التقديم والتأخير ويجوز في الحديث وفي القرآن معا. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة القرآن بالمعنى والمشهور فيها عدم الجواز، وهذه المسألة مشهورة عند المحدثين، وهذه الروايات التي قرأتها عليكم عن الزهري وعن غيره أنها قد توهم خلاف ذلك. فأنا أريد أن أشير في هذا المسألة إلى مسائل. أولا في قضية مسألة رواية أو قراءة القرآن الكريم بالمعنى التي تثار من المستشرقين خاصة في الآونة الأخيرة وأذنابهم، ولا تزال إلى اليوم تكرر بعض هذه المطاعن خاصة من الحداثيين وأشباه ومن يسير معهم، ولا هؤلاء الزنادقة حقيقة، يعني كلمة الزنادقة في رأيي هي يعني من الأوصاف الدقيقة لهم، أن يكون نصب عين الباحث في الشبهات والدعاوى التي تتناول في القرآن الكريم. يجب على طالب العلم أن يكون وهو يقرأ في مثل هذه القضايا وأن ينبه دائما ويحاول أن ينشر مثل هذه الفكرة، أن يكون نصب عينه قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه. وقد ثبت يعني بإجماع المفسرين وإجماع غير المفسرين أيضا كما نقله الباقلاني في الانتصار، كتاب الانتصار القرآن الكريم، وهذا كتاب قيم أنصحكم بقراءته، وقد طبع الآن طبعتان، وهناك طبعة ثالثة محققة ولكنها غير مطبوعة. يقول: ذكر أن الله تعالى لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على نفسه ولنفسه، وأنه يجمعه لنفسه وأهل سماواته دون أهل أرضه، وأنه إنما عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين العمل بموجبه والمصير إلى مقتضاه ومتضمنه، وأنه يجمعه لهم فيكون محفوظا عندهم ومجموعا لهم دونه، محروسا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس. وبهاتين الآيتين وجب القطع على صحة مصحف الجماعة الذي جمع فيه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسلامته من كل فساد وانتفاء كل شبهة وبطلان كل دعوة. هذا كلام الباقلاني، هو كلام نفيس، فهو يقول إن معنى قولنا نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون وإن علينا جمعه وقرآن، ليس المقصود بها أن الله يحفظه على نفسه أو على ملائكته في السماء، وإن المقصود يحفظه لنا نحن المكلفين، وأنه محفوظ والذي بين أيدينا هو محفوظ أيضا بهذه الآية. ثم مسألة القراءة بالمعنى أيها الإخوة مسألة مرتبطة بمسألة الأحرف السبعة، بل هي متفرعة عنها ومبنية على قول بعض العلماء بأن المقصود بالأحرف السبعة أنها سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه. وكلام الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان ربما يفيد هذا المعنى، فهو يستشهد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. ثم إن هذه المسألة تذكر في كتب علوم القرآن أو في بعض كتب المتأخرة بقولهم جواز قراءة القرآن بالمعنى، وتسمية هذه المسألة بأنها جواز قراءة القرآن بالمعنى يعني ردها كثير من العلماء قديما وحديثا، والصواب أن يقال حكم قراءة القرآن بالمعنى ولا يقال جواز قراءة القرآن بالمعنى، ثم يقال في جوازها أنها لا تجوز. ومن رأيته ردها أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار أيضا الذي قلت لكم بقوله: القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شكوك فيها ولا أنكرت عليهم، بل سوغها المسلمون وأجازوها لمصحف الجماعة وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل وإراده على وجهه وسببه الذي أنزل عليه وأداه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام الجزري في كتابه النشر: أما من يقول بأن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. وردها القاضي أحمد بن عمر الحموي في كتابه الصغير القواعد والإشارات فقال: أما ما نقل عن الصحابة بأنهم يجيزون القراءة بالمعنى دون اللفظ كالذي نسب لابن مسعود فلا يصح. وأيضا ابن تيمية قال: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعالى فاقرأوا كما علمتم. فليست النظرية هنا ما يصح أن يسمى القراءة بالمعنى كما نفهمه مثلا في رواية الحديث بالمعنى، لأن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتب الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو غيرهما، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان. المسألة التي أيضا أريد أن أشير إليها أن المستشرقين هم الذين أثاروا هذه الشبهة في العصر الحديث، ولذلك يعني نحن نريد أن نبين فيها الرأي فيها، لأنها قد ترد عليكم أيها الإخوة كثيرا في المنتديات أو في الكتب أو المعاصرة الآن التي تطعن في القرآن الكريم من طريق أو من آخر، يعني تستفيدون من مثل هذه المعلومات. أقول إن المستشرقين هم الذين أثاروا هذه الشبهة في العصر الحديث، وقد دخلوا من خلالها وولجوا لاتهام القرآن بأنه قد دخله التحريف والتبديل، لأنه يجوز لكل أحد أن يقرأ بما شاء، حتى قال أحد كبارهم قبحه الله وهو بلاشير، بلاشير أظن مستشرق فرنسي صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي المجلد، يقول: فبالنسبة إلى بعض المؤمنين، وهذا ذكره في كتابه هذا، قال: فبالنسبة إلى بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم. اسمعوا هذا الكلام. فهم فهما خاطئا ثم تكلم بكلام خاطئ، يعني ساء فهما فساء إجابة كما يقولون. فبالنسبة إلى بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم وإنما روحه. وهذه النظرية، يقصد القراءة بالمعنى، أو أقصد أنا القراءة بالمعنى، وهذه القراءة بالمعنى تعد من أخطر النظريات، لأنها تكل تحديد النص القرآني إلى هوى كل شخص وفهمه، يثبته على ما يهواه. وكفائدة لكم أيها الإخوة، الكتب المستشرقين هؤلاء يعني روجت وأعطيت أكبر من حجمها بشكل كبير، ويعني تلاحظون تعظيم كثير من المعاصرين لكتب تاريخ القرآن، مثلا ثيودور نولدك، أو تاريخ القرآن لمجموعة من المستشرقين، ومن هذا بلاشير له كتاب في تاريخ القرآن ونحوهم، وكتاب مذاهب التفسير الإسلامي لهذا جولد زيهر. كل هذه الكتب أيها الإخوة لو قرأتموها لتبين لكم ضحالة فكر هؤلاء المستشرقين وتفاهتهم في نفس الوقت. وأنك تلاحظ أحيانا أن بعض الكتب، يعني مثل كتاب تاريخ القرآن لثيودور نولدك، يعني منذ بدأت أقرأ في دراسات قرآنية من سنوات طويلة وأنا أسمع هذا الثناء على هذا الكتاب، ولا زلت أتمنى أنني أقرأه في 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 في, في لغته الأصلية، لكن للأسف أنني لا أجيد اللغة الفرنسية التي كتب بها، ولا الألمانية أيضا التي كتب بها ابتداء ثم ترجم بالفرنسية بعد ذلك، إلى أن ترجم قبل سنة أو سنتين تقريبا، لكنه طبع قبل أقل من سنة، أو طبع المر الوقت سبحان الله قبل سنتين تقريبا أو أقل، فعكفت على قراءته، وهو كتاب تاريخ القرآن. ثم اكتشفت أن تاريخ القرآن لثيودور نولدك ليس كتابا فقط لنولدك فقط، وإنما له ولاثنين من طلابه، أكملوه ونقحوه حتى أصبح بهذا الحجم الكبير في مجلد كبير. فلما قرأته المرة الأولى وكنت أقرأه قراءة فاحصة وراجع، يعني تبين لي أمرين: أولا ضعف الجانب العلمي لدى هؤلاء المستشرقين، وخاصة أنه من كبارهم هذا ثيودور نولدك، ثم أنه قد كتب كتابه هذا وهو صغير، عمره 24 سنة أو 23 سنة، فهو صغير سن وعجمي لا يتقن العربية إلا لماما، وكتبه بلغته الألمانية أصلا، ثم جمع أو نقحه تلاميذه بعد ذلك، وكل الآراء التي فيه فيها ضعف وفيها ركاكة وتدل على عدم اطلاع وعدم فهم للقرآن ولا لكتب التفسير، وتجاء فيه بالعجب العجاب. فأنا قلت في نفسي: أنا فقدت الثقة بهؤلاء الباحثين الذين يثنون عليه، وكتبت ما يقرب من 70 صفحة في تتبع يعني ما فيه من منهجية وما فيه من فكر، وأنوي إن كان الله أحياني أن أخرج هذا البحث وأنشره في قراءة نقدية في كتاب تاريخ القرآن ثيودور نولدك، حتى تبين لطلبة العلم والإخوة والأخوات أن منهجية هؤلاء المستشرقين في القراءة وفي الفهم فيها نوع من السذاجة والسطحية من جهة، وفي نفس الوقت أنهم يقيسون القرآن الكريم على كتبهم المحرفة. فأقول أنهم هم الذين أثاروا هذه التهمة، وقد تبع هؤلاء المستشرقين للأسف بعض من أبناء المسلمين الذين لم يتدبروا القول. فأذكر أن الدكتور مصطفى مندور الناقد الذي له كتب في النقد الأدبي عفى الله عنه وغفر له، في بحث له بعنوان الشواذ، وكان رسالة علمية مقدمة لكلية الآداب في باريس، يقول: هنالك على الأخص نقطة وقع عليها اتفاق كثيرين، هي أن القرآن ربما قرئ بأوجه كثيرة، ولكن الأساس هو أن يحترم المعنى. هذا كلام مصطفى مندور، نفس كلام المستشرق هذا بالضبط، سطحية وسذاجة. طلب الصغار يذهبون هناك فيتعلمون في السربون ثم ينقلون لنا كلام المستشرقين ويطبعونه لنا على أنه عمدة ومقررات دراسية يجب علينا أن ندرسها وأن ندور حولها، لكن هذا كان قديما، أما الآن فقد يعني الحمد لله انكشف العثير والغبار. وقد استدل دكتور مصطفى بقول عمر بن الخطاب: والقرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة، وهو نفس معنى حديث أبي بن كعب الذي تقدم. واستدل كذلك بقول عبد الله بن مسعود القريب منه: لقد سمعت القراء وجدت أنهم متقاربون فأقرأوا كما علمتم فهو كقولكم هلم وتعال. واستدل كذلك بقصة كاتب الوحي عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، واستدل بعدها بقصص وأخبار استقاها من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكلها من شواذ المسائل والأدلة. واستدل كذلك ببعض القراءات التي مرجعها إلى الاختلاف في اللهجات الذي يحتمله الرسم العثماني. فهؤلاء المستشرقون ومن سار معهم ظنوا جهلا منهم أن للصحابة وللتابعين قدرة على التدخل في النص القرآني توضيحا لما غمض منه، أو إقامة لخطأ في شكله أو صيغته، أو تضمينا لبعض الاتجاهات اللاهوتية كما يعبر المستشرقون. فالدافع للصحابة والتابعين في نظر المستشرقين إلى التغيير في النص القرآني هو غموض النص القرآني أحيانا، كأنهم يريدون القراءات التفسيرية ما فهموا المقصود، أو أن القرآن فيه كلمات غير فصيحة فتم استبدالها بالأفصح كما ذهب إلى ذلك نولدك، أو استغلال القرآن لمصالحهم وأهدافهم الدينية. وهذا كله يعني يدل على جهل عميق لدى هؤلاء أو حقد دفين، الله أعلم أحدهما أو كلاهما، لأن كل ما استشهدوا به على دعوام هو من القراءات التفسيرية. قد رد أبو حيان رحمه الله هذه الحجة قديما عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: لمن يذكر منكم في أزلهم الشيطان عنها، عندما ذكر قراءة ابن مسعود: فوسوس لهم الشيطان عنها، ولم يقرأ فأزل لهم الشيطان عنها. قال أبو حيان: وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه، فينبغي أن تجعل تفسيرا. وكذا ما ورد عنه عن ابن مسعود وعن غيره مما خالف سواد المصحف، هذه مسألة معروفة وما يسمى بالقراءات التفسيرية، وقد أشار إليها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وأشرحها. ومعلوم أن ما خالف المروي من القرآن متواترا أو ما اشتهر من السنة الصحيحة أو ما أجمع العلماء عليه مما يقلل الثقة بالرواية ويجعلها في عداد الروايات الواهية التي لا يحتج بها. وأما استدلال بعضهم بالأحرف السبعة ونزول القرآن عليها على تجويز القراءة بالمعنى فهذا استدلال باطل، لأن الأحرف السبعة لم تكن تتبع أو تتبع هوى الصحابة بحيث يقرؤون كيفما يشاءون كما صور ذلك المستشرقون كبلاشير وجولد زيهر ونولدك ومن اغتر بكلامهم من الباحثين، بل كانت في حدود المسموع المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون لكل من الذين اختلفوا في القراءة، لكل من عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم عقب سماعه منهما سورة الفرقان على إثر الخلاف بينهما في الحرف، عندما قال: هكذا أنزل. والحديث كما تعلمون مخرج في الصحيحين وغيرهما. يقول أبو شهبة رحمه الله: وإن لنا لوقفة عند هذا الرأي الأخير المجوز لتبديل فواصل الآي بعضها ببعض مما هو من صفات الرب، يعني حليم حليم سميع عليم. قال: فإن هذا خلاف الإجماع ويؤدي إلى ذهاب الإعجاز، فإن من إعجاز القرآن هذا التناسب والترابط القوي بين الآية وخاتمتها، فلو جاز إبدال خاتمة بأخرى لعاد بالخلل على إعجاز القرآن. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله نقلا عن الإمام المازري قال: وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس. فلا شك أن معنى القراءات الصحيحة في الآية الواحدة متقاربة ومنسجمة وغير متناقضة، ومما يؤكد أن مقصوده الاتباع في القراءة والتلقي للاجتهاد والتشهي قوله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا كما علمتم، وهذا كله يبطل هذه الدعوة ولله الحمد. وأيضا استدلوا بموقف للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه كان لا يرد على أحد حرفا، هذا أيضا من أدلتهم، فلا دليل لهم فيه لجواز أن من كان يقرأ عليه كان يعتمد على قراءة صحيحة الرواية، لذا فلا يجوز منه أن يرده عن قراءته السبعية، بل يصحح لمن يخطئ في القراءة السبعية لغير. ونحن نقول قراءة السبعية أيها الأخوة يعني تجوزا، وإلا فالقراءة السبعية ليست من في واردة في عند عبد الله بن المبارك ومن كان في جيله. وتعلمون أن أول من سبع القراءات السبع هو أبو بكر بن مجاهد أحمد رحمة الله عليه المتوفى سنة 25 و300. فحتى الإمام الطبري غير مطالب بأنه يذكر في كتابه القراءات السبعية، ولا تذكر ولا تجد في كتاب الطبري كلها الجامع والبيان قوله القراءات السبعة أو قرأ القراء السبعة أو قرأ أبدا، وإنما يقول قرأ أهل مكة وقرأ أهل المدينة وقرأ بها فلان. ولذلك لم يذكر حتى حفص في كتابه جامع البيان، وقد تكلم الدكتور مساعد الطيار يعني كلاما جميلا عن هذه المسألة وما زالت تحتاج إلى تحرير، لأن الإمام الطبري في كتابه جامع البيان الطبري يعتبر من شيوخ أو من أقران أحمد بن مجاهد، الطبري توفي 310، ابن مجاهد توفي 325، يعني متقاربين. وإن كان أحمد بن مجاهد كما تعلمون كان من المحبين والمعجبين بالإمام الطبري إعجابا شديدا، ويحبه ويفضله ويجله في القراءة وفي التفسير، وله قصص في ذلك. لكن الشاهد أن الإلزام بمصطلح السبعة يكون بمن بعد ابن مجاهد، أما قبله فليس ذلك بوارد. لكن أذكر لكم فائدة هنا، وهي ذكر الدكتور مساعد الطيار أن رواية حفص ليست من مرويات الإمام الطبري في تفسيره، والذي دله على ذلك في قوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى بالنصب، هذه من انفرادات حفص التي قرأ بها حفص عن عاصم ولم يقرأ بها غيره. فالإمام الطبري عندما وصل إلى هذه الآية فذكر وجه الرواية بالرفع، ثم قال: ولو قرأ قارئ بالنصب لكان ذلك صوابا، إلا أنه لم يقرأ بها أحد. فاستدل الشيخ مساعد، قال: أنا تتبعت فوجدتها من إفرادات حفص، فلما سمعته قلت: هذه قراءة حفص نزاعة للشوى. والطبري يقول: لم يقرأ بها أحد، لكن لو قرأ بها أحد لكانت صوابا في اللغة. فتتبع ما ورد من مفردات حفص، هل تعرض له الطبري أو لا، فوجد أنه لم يتعرض له، وربما يتعرض أحيانا لقراءات شاذة ولا يتعرض له. هذا استنباط قد يستنبط منه أن الإمام الطبري لم تبلغه قراءة حفص بن سليمان، حفص بن سليمان أو حفص، نعم حفص القارئ على كل حال. لكن أنا أورد أيضا إيراد آخر، وأقول هناك احتمال آخر، وهو وإن كان فيه نوع من الضعف لكن لعلكم تقبلونه مني في مثل هذه المدارسة. تعلمون أن الإمام الطبري رحمه الله صنف تفسيره لطلابه على وجه الاختصار، وقال لطلابه: هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون؟ قال: 30,000 ورقة. كان صاحب همة رحمة الله عليه، فقالوا له: هذا تفنى الأعمار دون بلوغه، يعني يقصدون على نسخة يحتاج وقت وكتابة تحتاج وقت. طيب على افتراض أننا كتبناه، يعني طيب من هو الذي سوف ينسخه بعد ذلك؟ من سوف ينسخ كتابا في 30,000 ورقة؟ وفكرتهم فعلا صحيحة ووجيهة، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت الهمم. طيب دعونا نسأل سؤال ونقول: لو كان الإمام الطبري، طبعا تفسير الطبري الآن مطبوع في 26 مجلد بالفهارس، طبعا الطبعة الأخيرة، أقصد الطبعة الأخيرة بالفهارس في 26 مجلد، يعني هي 24 مجلد بدون الفهارس. طيب إذا كانت هذه 3,000 ورقة طبعت في 24 مجلد، لو كان في 3,000 ورقة كم ستخرج؟ احسبوها، يعني لو قلنا إذا كانت 3,000 24، إذن 30,000 تساوي سين الطرفين في الوسطين، أظن ظهر، يعني أذكر أنني حسبتها يوما فخرجت، لو طبعت، لو كانت كتبت بهذه الصورة لكان في 100 مجلد مطبوع، أو 240 مجلد، ما شاء الله عليك 240 مجلد. أنا أقول لو كان كتاب الطبري بهذه الصورة، أنا أتمنى أن يكون وصل إلينا أمنية، لكنه سبحان الله سنة الله أنه لا يبقى مثل هذا الكتاب. وقد وقعت على قصة، وأذكر أن كتبتها في موقع لالوكا، قصة الشيخ العلامة خلف بن سليمان أو خلف بن أحمد السجستاني، وكان بعد الطبري، هو توفي 300 أو بدأ في مشروع 350 هجرية، توفي 390 تقريبا وكذا، بعد السيوطي، بعد الطبري بفترة وجيزة ليست بعيدة، قرر أن يصنف كتابا موسوعيا في التفسير يتطرق إلى كل ما يتعلق بالتفسير الذي سبقه، فيذكر فيه جميع أقوال السلف وجميع أقوال الفقهاء و البلاغيين وإلى آخره. المهم أنه يذكر فيه كل ما يتعلق بالتفسير، كما يعني تراود كثير من الناس اليوم يقولون: لماذا لا يصنف تفسير يجمع كل ما يتعلق بالتفسير، نجد فيه ما يتعلق بأقوال الأئمة، ونجد فيه ما يتعلق بأقوال السلف، ونجد فيه الاستشهاد بالشعر على كل لفظة، ونجد فيه كل ما يتعلق بالبلاغة، وما يتعلق بالأحكام الفقهية، وما يتعلق بالاستنباط، وإلى آخره. هذا كلام جميل من حيث التنظير، لكنه لو صنف الكتاب هذا لكان كتابا ضخما تصبح المراجعة فيه فيها صعوبة، ولو رجعت الكتب الموجودة الآن المتفرقة لكان أسهل. لكن الشاهد أن كتاب خلف بن أحمد هذا السجستاني جمع له لجنة من العلماء المتخصصين وأنفق عليهم 20,000 دينار أو أكثر من ذلك وانتهوا من هذا الكتاب. فخرج في 100 مجلد في ذلك الوقت، يعني كتبوه في 100 مجلد. وأذكر أنني نقلت يعني كلام بعض العلماء الذين رأوه في القرن الرابع والخامس الهجري أو السادس، قالوا وقد رأينا الجزء 80 منه أو المجلد 80. تفرق هذا الكتاب ولم يحفظ ولم ينسخه أحد لصعوبته، حتى قال فيه الإمام الواحدي، ذكره الإمام الواحدي في تفسيره البسيط، وذكره أيضا عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق، وقال وهو موجود بخطوط متفرقة مختلفة في خزانة نيسابور. فالشاهد أيها الإخوة أن أنا أقول لو كان الطبري كتب كتابه هذا الموسع الذي في ذهنه، أليس هناك تفاصيل كثيرة جدا كان سيذكرها؟ ما هي الأشياء التي سوف يذكرها يا ترى؟ أقوال السلف سوف يستطرد فيها لا شك، التفصيل في القراءات كان سيستطرد فيه لا شك، ربما الجوانب الاستنباطية والأصولية الله أعلم، الجوانب البلاغية كان مقلا كثيرا فيها في كتابه، وإن كان ذكر منها لكنه أقل منها، فربما كان سوف يتوسع فيها الله أعلم. فيعني هذه المسألة أنا أقول دائما يعني هذا المختصر للطبري يعتبر مختصر، ولذلك أنا وجدت في فهرس ابن عطية الذي مطبوع أنه قال وقرأت مختصر تفسير الطبري أخذته عن فلان، ومثله ابن أبي بكر بن العربي أيضا رأيته يقول أخذت مختصر تاريخ مختصر تفسير الطبري، لكنني لما وازنت بين ما ينقله ابن عطية وما ينقله ابن أبي بكر بن العربي عن الإمام الطبري وجدت أنهم ينقلون من تفسيره وليس من مختصر تفسيره، مما جعلني يذهب بذهني إلى هذه الفكرة، وهي أنهم يعنون بمختصر تفسير الطبري هذا التفسير الذي بين أيدينا، وأنهم يرون أنه مختصر، وأن التفسير الحقيقي الذي يمكن أن ينسب للطبري هو تفسيره الذي كان في ذهني أن يصنفه، وهي مجرد يعني فكرة خطرت على ذهني ليست يعني جزما، لكن يعني الذي ذكره أبو بكر بن عربي في رحلته في كتابه التأويل، له كتاب التأويل أو كذا نسيت عنوان المجلد هذا الذي ذكر فيه رحلته والكتب التي رواها وقرأها وكذا، وكتاب فهرس بن عطية لعلكم تراجعون تجدون أنه يقول وقرأت مختصر تفسير الطبري أو أخذت مختصر تفسير الطبري عن فلان، ولم يذكر أنه أخذ تفسير الطبري. على كل حال نعود إلى موضوع القراءة بالمعنى، ونرجع إلى قول الزهري رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى عندما قال فضلا عن الحديث النبوي، فالذي يبدو والله أعلم أن هذا اجتهاد منه رحمه الله، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أن يروا الحديث بلفظه ولا يجيزون روايته بالمعنى، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال محترزا بذلك خوفا من أدائه على غير لفظه. فإذا كان هذا موقفهم من الحديث النبوي الشريف فمن باب أولى القرآن الكريم. والإمام الزهري هو الذي روى حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم، وفيه قول عمر وقول هشام أقرأني رسول الله، وعلى هذا فيحمل قوله في الإجابة لأبي أويس على أن ذلك يجوز فيما نزل به الوحي من ذلك، يعني أنا سأقرأ بهذه أو بهذه مما ورد في الوحي، وأما أنه يجوز ذلك مطلقا فلا. وأريد أن يتنبه أيها الإخوة إلى أن هؤلاء المستشرقين وأمثالهم قد استدلوا بقصص وروايات التقطوها من مصادر غير موثوقة، خاصة في الموضوعات التي مثل هذا الموضوع ليس غير موثوقة كالأغاني للأصفهاني، ومهما قيل في الثناء على هذا الكتاب بكونه من مصادر الشعر الجاهلي وقيمته الأدبية، وأنا أؤيد هذا، فهو معلمة لا يستغني عنها الطالب الأدب والمحب للشعر مع الإسفاف الذي فيه في بعض المواضع، إلا أنه كتاب كما كان يقول الصاحب بن عباد قبحه الله، معليش لأنه شيعي، الصاحب بن عباد يقولون أنه كان في خزانته 200,000 كتاب، فيقول كنت أحمل معي كثيرا من الكتب أو معنى كلامه في سفري، فلما يعني اشترى كتاب الأغاني أصبح يغني عن هذه المكتبة الضخمة. فلا شك أن كتاب الأغاني من الكتب الثمينة فيما يتعلق بالشعر والرواية وكذا، لكنه غير موثوق فيما يتعلق بموضوعنا هنا، لا يصلح حجة وشاهدا في مثل هذه المسائل التي نحن بصددها. كما أنهم قد داروا هؤلاء المستشرقون وحاموا حول ما نقل عن ابن شنبوذ أو شنبوذ وأبي بكر العطار الذين اهتم بشواذ القراءات، وسبحان الله قد تعلق بأقوالهما جولد زيهر كثيرا، وهذا شأن أهل الانحراف والهوى في كل زمان. ولذلك أنا أختلف مع من يقول نريد أن ننقي كتب التفسير من القراءات الشاذة، نريد أن ننقيها من الإسرائيليات لأن المستشرقين يحتجون بها علينا ويطعنون بها علينا، فنقول له طعن هؤلاء هذا شأن كل منحرف وشأن كل عدو وشأن. لكن هذا الذي في كتب التفسير ذكره العلماء ولهم منهجية فيه فهو صواب وضعه وله منهجية معينة في كتب التفسير. أما لو أخذنا كل ما يطعن به هؤلاء القرآن نفسه قد حرف. والمعروف أن هذين يعني هذا ابن شنبوذ والعطار قوبل بالإنكار الشديد من جمهور المسلمين في زمانهم وأقيمت عليهما الحجة ببطلان مذهبهما واستتيب فرجع عن أقوالهما بل وكتبت محاضر باستتابتهما بحضور العلماء لأنهم كانوا يرون أن كل ما جاز لغة يجوز القراءة به ولو لم يرد. فالأصل في الحرية في القراءة أن تكون مقيدة بالأثر والرواية وصحة النقل وبالاعتماد على المشافهة للقارئ أن يختار ما يشاء من القراءات في حدود المقبول المتواتر منها وليس له تغيير شيء منها. وابن حجر رحمه الله عندما قال أن الصحابة كانوا يقرؤون بالمترادف ولو لم يكن مسموعا وهذه كلمة غريبة من ابن حجر رحمه الله. فابن حجر كما تعلمون ممن توسع في شرح حديث الأحرف السبعة في فتح الباري كثيرا وأتى فيه بنفائس قل أن تجدها مجتمعة عند غيره. وللمعلومية يعني ابن حجر في كتابه فتح الباري أجاد إجادة رائعة في تفسير بالمأثور ولذلك يعد كتابة فتح الباري من أوسع الكتب التي أوردت التفسير بالمأثور حتى إنه يعتبر ربما يوازي الدر المنثور للسيوطي في هذا الجانب. فقد أورد كثيرا من الروايات عن الصحابة وعن التابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فيعد كتاب تفسير. لأنك تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هو من أشهر المحدثين الذين عنوا بتفسير القرآن الكريم فأفرد كتابين في صحيحه كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وشرحهما الإمام ابن حجر شرحا بديعا رائعا في كتابه فتح الباري. ولذلك تنبه ابن حجر إلى أهمية ما أورده البخاري في كتابه التفسير وطموح وفضائل القرآن في الصحيح فأفرد ذلك في كتاب سماه المجرد من الصحيح وكذا أو المجرد من التفسير في صحيح البخاري وشرحه في كتاب فتح الباري شرحا بديعا. فلذلك أنا أرى أن كتاب فتح الباري من المراجع المهمة جدا فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور وخاصة في إيراد أقوال الصحابة والتابعين. والإمام البخاري كان يورد تفسير بعض الصحابة وتفسير بعض التابعين وكان يزيد عليه ابن حجر بنقولات كثيرة رائعة جدا. فنقول أن يعني ابن حجر عندما قال ذلك قاله أن كان الصحابة يقرؤون بالمترادف ولو لم يكن مسموعا أنا أرى أنه قد قاله على سبيل الإيراد على القول الذي حققه وهو عدم جواز ذلك حيث قال بعد أن نقل كلاما لأحد العلماء من كتاب أبي شامة المقدسي تذكرون أنني ذكرت لكم كتاب أبي شامة المقدسي المرشد الوجيز وهذا من أفضل الكتب المتقدمة التي تكلمت عن الأحرف السبع وهو قوله قال أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيهم من الحمية وهذه أصبحت من المباحث الجميلة في فقه اللغة المعاصر وما يسمونه الحمية اللغوية وهو كل إنسان منا يعتز بلغته ولهجته لذلك يصعب عليه أن يفارقها خاصة إذا سخر منه أو شيء من هذا فإنه يتمسك بلهجته ويصر عليها. قال ولما كان فيه من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم. قلت أي ابن حجر قلت وتتمة ذلك أن يقال إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي إن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن حجر إيرادا هو الذي ذكرته هنا فقال لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له وذكر أن ذلك كان سببا في إنكار عمر على ابن مسعود قراءة حتى حين بقوله عتى حين وكتب عمر إليه إن القرآن أنزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك فيما يبدو والله أعلم قبل جمع عثمان وهذا ظاهر عهد عمر. وقد أجاب ابن عبد البر قديما على هذا بأن هذا يحتمل أن يكون من عمر على سبيل الاختيار لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز. قال وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل. وأجاب أبو شامة المقدسي على ذلك بقوله ويحتمل أن كون مراد عمر ثم عثمان بقولهما نزل بلغة قريش أن ذلك كان أول نزوله، ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين. وهذا يليق وظاهر، فإن الأحاديث التي وردت في إباحة قراءة القرآن على سبعة أحرف كلها وردت في المدينة بعد الهجرة، وأما في مكة فلم تكن مباحة لاتحاد الدار واللسان، فهشام بن حكيم وأبوه رضي الله عنهما من مسلمة الفتح أسلموا يوم فتح مكة. وكذلك حديث الأحرف السبعة الذي يسمى حديث أضات بني غفار الذي رواه أبي بن كعب، وأضات بني غفار على الصحيح موضع بالمدينة. والذي دفع عمر إلى الإنكار على هشام بن حكيم مع أنهما من قريش ولغتهما واحدة هو أن عمر قد قرأ سورة الفرقان من قبل، وظن أن تأخر إسلام هشام بن حكيم كان سببا في جهله بالقراءة. وربما يكون أول سماع عمر لحديث الأحرف السبعة هو ذلك الوقت والله أعلم. وقد ردد هذا القول المستشرق زيهر كعادته في تتبع الشواذ والمسائل، ومثل لذلك مثال وهو قوله تعالى نفس عن نفس، حيث قرأ أبو السوار الغنوي نسمة عن نسمة يوم لا ولا تجزي نفس عن نفس، قال قرأ أبو السرار لا تجزي نسمة تجزي نسمة عن نسمة. وهذه قراءة شاذة لم تثبت قرآنيتها أصلا، وقارئها أبو السرار الغنوي من الذين لا يؤخذ لهم في القرآن برأي ولا يعد قولهم حجة. على السريع أيها الإخوة، وقد أطلت عليكم وساقف عند مسألة القراءة بالمعنى، أريد أن أشير إلى مسائل. أولا أن من خير من ناقش حديث الأحرف السبعة من المتقدمين كما ذكرت لكم أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتابه النفيس المرشد الوجيز، ومن المتأخرين وجدت فيه كتابات كثيرة للشيخ مناع القطان والشيخ عبد العزيز القاري والشيخ حسن أضياء الدين عتر والشيخ عبد الله الجديع له كتاب في هذا. ومن أفضل من رأيته كتب فيه من المتأخرين هو الدكتور عبد الصبور شاهين حفظه الله. هذا الدكتور الموجود حاليا عبد الصبور شاهين له كتاب سماه تاريخ القرآن، وهو من الكتب الثمينة، وقد أشار إليه محمود شاكر إشارة أنا لعلني أختم بها. فمحمود شاكر رحمه الله، محمود محمد شاكر أبو فهر رحمة الله عليه وغفر له، من العلماء المحققين الأذكياء العباقرة الذين يعني توفى قريبا، وعد رحمه الله محمود شاكر بإخراج كتاب في موضوع الأحرف السبعة، يقول أنه أتى فيه بما لم يأتي به العلماء السابقون ولكنه لم يخرجه للناس. لذلك يقول في مقدمة تحقيقه للجزء السادس عشر من تفسير الطبري، في مقدمة الجزء السادس عشر من تحقيق تفسير الطبري وهو آخر الأجزاء التي حققها، يقول وكان من قصة أول ما قطعني عن المضي في إصدار هذا الجزء في ميعاده أني كنت حين بدأت نشر تفسير أبي جعفر الطبري على مثل حد السيف من التخوف لهذا الكتاب الجليل، فأمسكت نفسي عن التعليق على بعض مسائله مخافة أن يزل القلم أو يزيغ بي الرأي. وكان مما أمسكت عنه يومئذ ما رآه أبو جعفر يعني الطبري في تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وما قاله في شأن كتابة القرآن على عهد عثمان رضي الله عنهما. وكان مما زادني إمساكا عن الكتابة في ذلك أني خفت المؤونة على نفسي يومئذ، وترهبت أن يعوق ذلك طبع الجزء الأول من التفسير ويؤخره زمنا يطول، لأن هذا الفصل من كلامه يقع في مقدمة التفسير. قال ولما انتهيت إلى هذا الجزء السادس عشر وقفت على حديث ابن عباس الذي رواه أبو جعفر رقم كذا وكذا، وهو ساق الطبري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها أفلم يتبين الذين آمنوا، قال كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس. أفلم يتبين الذين آمنوا، قال كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس. وقد علق عليه محمود شاكر هناك تعليقا نفيسا فليراجع في الجزء رقم 16 صفحة 452 من تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر 16452، ورقم الحديث هذا 20410. وهو خبر يقول محمود شاكر، قال وهو خبر يتلمس أمثاله أهل المطاعن في القرآن من المستشرقين وأشياعهم من ذوي الألسنة من أهل جلدتنا. ولما دارست الخبر وإسناده وأردت تخريجه وتوثيقه أو توهينه انتهى بي الرأي والمدارسة إلى مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، وإلى ما كان من كتابة المصحف على عهد أبي بكر ثم كتابة المصحف الإمام على عهد عثمان رضي الله عنهما، فانفتح لي باب عظيم من تحقيق القول فيهما أردت أن أجعله مقدمة لهذا الجزء. فلما أوغلت في المدارسة، هذا كلام محمود شاكر أيضا، فلما أوغلت في المدارسة والتثبت وبدأت أكتب اتسع القول وتشعب، واحتاج الأمر إلى الفحص والتفتيش والتغيير والتبديل حتى صارت المقدمة كتابا على حدة لا يمكن نشره في أول الجزء. فرجعت أدراجي بعد أكثر من 3 سنوات قضيتها في تمحيص القول في الأحرف 7 وكتابة المصحف الإمام إلى حيث وقفت، فعدت إلى إتمام هذا الجزء، ولكن الحوائل من يومئذ قامت بيني وبينه كالسدود، وتتابعت العوائق المقضية في غيب الله حتى أذن الله بالفرج ليعود إلى إتمام طبعه. ولكن وهذه المشكلة، ولكن كان مما ساءني بعد غياب لم أملك أمره 3 سنوات أخرى أني أو 3 سنوات أخرى أني وقفت منذ أيام قلائل على كتاب لأحد أبنائنا. وأنا تبين لأنه يقصد الكتاب الذي ذكرت لكم لعبد الصبور شاهين تاريخ القرآن. قال أني وقفت منذ أيام قلائل على كتاب لأحد أبنائنا صدر في زمان غيبتي عن تاريخ القرآن، فوجدته تلقط فيه بعض ما سمعه من قولي في بيان الأحرف 7 وفي كتابة القرآن على عهد أبي بكر وكتابة المصحف الإمام على عهد عثمان، وذلك أني كنت أقرأ يومئذ ما أكتب منه على أصحابنا التماسا لتصحيح الرأي إنزاغ، لأن أمر القرآن عظيم، ولأني ابتدأت شيئا لم أرى أحدا من علمائنا سبقني إليه بحمد الله وحده، ولم أكن أتوهم يومئذ أن أمانة المجالس قد رفعت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وليته أحسن إذ فعل ما فعل، وكنت أتمنى له غير الذي اختار لنفسه. وهكذا أهل زماننا أجد الناس اليوم يختارون شر الطريقين. انتهى كلامه رحمه الله. وأنا أقول ليتني أظفر بذلك الكتاب الذي بدأه أو أجد خبره، إذن لسافرت له الأسفار الطوال. فكلام العلامة محمود محمد شاكر وأمثاله ككلام الأئمة المتقدمين أصحاب الرأي الثاقب الذين قل أن يتكرر مثالهم، كما قال المتنبي رحمه الله: وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. يقول يوم كان هو موجود أصلا ما كان له نظير، فلذلك يكون فقدنا له ليس كفقد غيره. وأظن تلميذه الذي أشار إليه كما قلت لكم هو الدكتور عبد الصبور شاهين وفقه الله، فهو كذلك من كبار العلماء المحققين. وإلى هنا يجب أن أقف وأستغفر الله من الزلل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة. ولذلك نحن سنتوقف عند هذه المسألة، وهي مسألة حكم القراءة بالمعنى، وننهيها ونعتبر أنفسنا انتهينا منها. وفي بداية اللقاء القادم بإذن الله سوف أتكلم عن المسألة الثالثة، وهي مسألة التفسير بالرأي وحكمه التي أشار إليها الناظم بقوله: أو تفسيره بالرأي وجائز تأويله لعالم بقواعد وبالعلوم فاهم. ونأخذ الأسئلة إن رأيتم. وفقنا الله وإياكم. استغفر الله العظيم. طموح تقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ التفسير كما تقدم معنا أختي الكريمة أنه بمعنى بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو التفسير. أما التأويل فله 3 معاني. المعنى الأول مرادف للتفسير، يكون التأويل بمعنى التفسير، وهذا معنى مشهور كان يستخدمه السلف كثيرا، فيقولون هذا كان عالما بالتأويل، وخاصة ابن عباس رحمه الله كان يقال أنه من أعلم الصحابة بالتأويل أي بتفسير القرآن، ويفسرون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. فهذا المعنى الأول، فيكون التأويل بهذا المعنى مرادف للتفسير وليس بينهما فرق. والمعنى الثاني للتأويل هو ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء التي يؤول إليها. يعني أنت إذا رأيت رؤيا في المنام ثم بعد سنة أو سنتين وقعت، وقوعها هذا بعد سنتين هذا هو تأويل، هذا هو يسمى تأويلا. ولذلك تذكرون موسى يوسف عليه الصلاة والسلام، ليتني أخذت ماء هنا، تذكرون أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في أول حياته، فقال له والده يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ثم بعد السنين الطويلة هذه إلى نهاية القصة، لما وقعت وجاء أبواه إلى مصر، قال لوالده: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يعني هذا هو حقيقة الأمر التي آلت إليها تلك الرؤيا. فإذا المعنى الثاني للتأويل هو هذا المعنى، وهو ما تؤول إليه الشيء. إذا هذان معنيان، وهذان المعنيان صحيحان في اللغة ومتقدمان، لكن المعنى الثالث للتأويل هو المعنى الحادث، وهو أن يقال التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة. صرف اللفظ من معناها الراجح إلى معناها المرجوح لقرينة، هذا ما يقصدونه بالتأويل. لذلك هذا الذي يلجأ إليه كثير ممن يحرفون معاني القرآن ويؤولونها بحجة يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه مذموم ولا يعني ولا يقبل إلا إذا كان لقرينة. ولكن في 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 له ضوابط معينة لعلنا نذكرها غدا إن شاء الله في حكم التفسير بالرأي وأقسامه، أو عفوا نذكرها يوم السبت إن شاء الله. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، نقل معاني التفسير باللغات الأخرى هل يعد تفسيرا؟ نعم يعد تفسيرا لا شك في هذا، يعني القرآن الكريم إذا فسر ثم جاء إلى هذه المعاني وهي معاني القرآن فترجمت، فلا شك أن ترجمتها بأي لغة أخرى ولو بلغة الإشارة حتى يعد تفسيرا. عصام الطرابلسي يقول حرمة جواز قراءة القرآن بالمعنى إجماعا، أليس كذلك؟ نعم نعم، العلماء مجمعون وهذا الرأي الصحيح الذي لا شك فيه، وإنما أطلنا فيه لكثرة من يطعن من المعاصرين قبحهم الله. فضيلة الشيخ، ذرة ضوء، فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في بقاء بعض الأحرف السبعة وهل القراءات تحتمل بعضها؟ الحقيقة هذه مسألة الأحرف السبعة أيها الإخوة مسألة طويلة الذيل والكلام فيها يطول، ثم الوصول فيها إلى قول فاصل فيه صعوبة كبيرة، ولذلك توقف فيه العلماء رحمهم الله. يقول يعني ابن الجزري رحمه الله يقول بقيت 40 عاما أتأمل هذا الحديث ثم أقول فيه قولا أرجو أن يكون صوابا، وذكره في النشر. وأذكر الإمام الشنقيطي يذكرون أنه يقول أنه لم يظهر له في هذا الحديث معنى صحيح يطمئن إليه، ولذلك المجازفة بالجزم بقول واحد فيها صعوبة. لكن القول الذي ذكره بعض العلماء أن القراءات الموجودة الآن السبعة والعشرة تتضمن بعض الأحرف السبعة، فالقراءات تحتمل بعض الأحرف السبعة، وأن الأحرف السبعة عند بعضهم قد انتهت ب هذا قول الطبري، يقول الإمام عثمان بن عفان رحمه الله قد جمع القرآن وكتبه على حرف واحد واستبعد ستة الأحرف الباقية، وبعض العلماء يقولون لا، هو لم يستبعد بقية الأحرف السبعة وإنما كتبه على كتابة وهي غير منقوطة كما تعلمون، فاشتملت هذه الكتبة التي كتبها عثمان في زمانه اشتملت على ما يحتمله الرسم من القراءات السبعة، والله أعلم. أبو فراس، هل تدخل القراءات الشاذة في هذا التحريم؟ لا، القراءات الشاذة لها يعني فائدة، وهي فائدة في التفسير في تفسير القرآن الكريم، وفائدة في الاستنباط في الأحكام الفقهية، ولكن لا يجوز القراءة بها، لا يجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. أمجد الفلسطيني يقول قلت متميزة بالفصل يعني بالمعنى لا بالإشارة كما فهمه الناظم، فكيف يكون الفصل بالمعنى لما تصوره؟ يعني معناه يا أخي العزيز أن القرآن الكريم عندما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، هنا اكتمل المعنى، الرحمن الرحيم معنى آخر، مالك يوم الدين معنى آخر، وهكذا، فتلاحظ أن كل آية لها منفصلة بالمعنى. أنت مثلا لو قلت مثلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، تلاحظ أن المعاني تنتهي في أو في آخر الآية، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين معنى، وهكذا. فيعني كلام السيوطي يدل على أنه يقصد أنها مفصولة ومتميزة بمعناها لا بالعلامة التي توضع المستديرة، ولذلك قال يعني السورة أو الآية عفوا قال إنها تتميز بالفاصل أو شيء من هذا، وقال طائفة متميزة بفصل، يعني يقول متميزة بفصل وهو آخر الآية، حتى في شرحه لها يقول وهو آخر الآية. وأما الناظم فيقول تميزت بالفصل عند راسمه، عند راسمه يعني عند كاتبه، فكأنه يشير إلى هذه الرسمة المرسومة أو العلامة التي توضع، هذا الذي يعني يظهر لي والله أعلم. والسؤال الذي بعده، مسألة التفضيل بين السور مبنية على جواز التفضيل بين كلام الله، فما مذهب أهل السنة في التفضيل بين كلام الله؟ ذكرت لكم أن الصواب هو جواز التفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل بعض السور على بعض وبعض الآيات على بعض، وقال إن أعظم آية في القرآن هي آية أو آية الكرسي، وأن أعظم سورة سورة الفاتحة، فلا شك أنه يقطع الخلاف في هذه المسألة ويرفعه. لكن كان تأدبا الإمام مالك يرى أنه لا يقال هذه الصورة أفضل من هذه حتى لا يظن النقص في المفضول. ولذلك تلاحظون أن الناظم رحمه الله قال هذا، يعني قال وما ومنع مالك من التفضيل كي لا يظن النقص في المفضول، فهو التماس للعذر لمالك رحمه الله بمنعه مع وجود الأدلة التي تجيز ذلك. طيب، ألا ترون أن الناظم لو قال بدل يقرأ بالعجمي يتلأ بالعجمي لأن القراءة جائزة لا بقصد التعبد كما يقرأ إخواننا في الغرب ترجمة القرآن قراءة لا تلاوة؟ والله يعني وجهة نظر محترمة، وإن كانت التلاوة والقراءة بمعنى واحد يعني فليس هناك فرق بينهما، لكن كأنك تقصد أن التلاوة ارتبطت بالقرآن الكريم، لكنه سوف ينكسر البيت أليس كذلك؟ لو قلنا يحرم أن يتلى بالعجمي سوف ينكسر البيت، لكن لما تقول يقرأ يحرم أن يقرأ فتحركت الهمزة في الأخير، لكن لو قلت يتلى تصبح ساكنة الأخيرة. لكن على كل حال شكر الله لك هذه الفكرة. الهيثمي يقول نرجو من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات. الأحرف السبعة أيها الإخوة مختلف فيها اختلاف كبير وليس هناك قول قاطع فيها، وأقرب الأقوال فيها أنها لغات العرب، أن فيه سبع لغات من لغات العرب والله أعلم، يعني يجوز أن يقرأ بها أن فيه من هذه السبع اللغات. وهناك كلام لابن قتيبة وكلام للطبري وكلام يطول الحديث، وربما يأتي الحديث المفصل عنها إن شاء الله. وأما القراءات السبعة فهي تلك القراءات التي اختارها الإمام أبو بكر أحمد بن مجاهد البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 325 هجرية في كتابه السبعة في القراءات، فقد اختار فيه سبعة قراء من سبعة أمصار، رأى أن هؤلاء السبعة هم أشهر القراء ويعني أعلمهم وكذا، ثم اختار من تلاميذ هؤلاء السبعة تلميذين فقط، مع أن كل واحد من هؤلاء الرواة كان له عشرات التلاميذ، لكنه تحرى فأخذ أفضل تلميذين في نظره، فأصبحت سبع قراءات وكل قراءة لها راويين يعني 14 راوي. بس هذا الفرق بين القراءات والأحرف. من أفضل من تكلم عن القراءات ونزول القرآن على سبعة أحرف. أما القراءات فقد تكلم عنها علماء كثيرون جدا، ومن أفضل من تجده في ذلك كتاب جامع البيان للإمام العلامة أبي عمرو الداني رحمة الله عليه، جامع البيان في القراءات السبع. هذا الكتاب من أروع كتب القراءات وأجودها وأثمنها، وهو جدير بالقراءة والتأمل. وهناك كتب أخرى، النشر في القراءات العشر وغيره، وهناك كتب معاصرة في القراءات وفي تحريرها وفي يطول الحديث عنها وهي كثيرة. وأما نزول القرآن سبعة أحرف فقد تكلم عنها الشيخ عبد العزيز عبد الفتاح قاري، وتكلم عنها كما قلت لكم عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن كلاما رائعا. طيب، شيخنا الكريم، هل اختصار ابن جرير تفسيره عما في ذهنه يدل على أنه لو كان ينوي تأليف التفسير على ما أراد لضمن قراءة حفص، لا سيما وأنه في المثال الذي ذكرته بارك الله فيك يدل على إنكاره لأصل القراءة لا أنه تركها من باب الاختصار؟ نعم نعم، هذا كلام صحيح يا أخي الطموح، فعلا فهمك صحيح، لكن أنا يعني مجرد فكرة على كل حال، لكن نسحبها، وإلا فأنا يعني أتصور أنه كان سيأتي بتفاصيل كثيرة جدا ليست بالضرورة تكون هذه القراءة بالذات، لأن كلامه يرد على يدل على أنه لا يعلم من قرأ بهذه القراءة، وهذا لا شك أن هذا الكلام منه يدل على أنه لم تبلغه، لكن أقول أنه كان ربما يعني فصل في هذا بطريقة أو بأخرى. أبو فراس، حبذا يا شيخ لو أرشدتنا للمنهج الصحيح في قراءة كتب علوم القرآن بأيها نبدأ وبأيها ننتهي؟ يكثر يا أبو فراس السؤال دائما، ما هي الكتب الكذا، وطالب العلم يعني كل له ذوقه وكل له تجربته، وأنا أرى أن المسألة أبسط من هذا بكثير، يعني أي كتاب من الكتب المختصرة المحررة وهي كثيرة جدا يمكن أن تقرأها وتدرسها وتتأمل فيها وتصبح عالما في علوم القرآن بسهولة من هذا الجانب، يعني دون يعني التردد هنا وهناك. هذه المنظومة التي معنا من المتون الجامعة المتميزة، لو أتقنها الواحد منا وأجادها لكان في ذلك كفاية بإذن الله. وهناك كتب أخرى مثل كتاب البرهان أو كتاب الإتقان أو كتاب التحذير للسيوطي أو كتب المعاصرين مثل دراسات في علوم القرآن للشيخ فهد الرومي أو غيرها، كلها بإذن الله تكفي. وهناك كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع أيضا من الكتب المحررة في علوم القرآن، فكلها ولله الحمد يعني متوفرة وسهلة، لو قرأها الباحث منا لكان فيها يعني نفع كبير سواء المتقدم أو المبتدئ. ولكن لا شك أن الإنسان لابد أن يأخذ مقدمات ويستفيد من هنا ومن هناك، فلا يستغني الإنسان بكتاب واحد مهما كان. ما رأيكم بتفسير الطبري من كتابه جامع البيان للدكتور بشار وعصام لا سيما المبتدئين؟ والله كتاب ممتاز جدا وأعجبني، لأنه أفرد كلام الإمام الطبري واستبعد الأسانيد. فمن يريد كلام الطبري فقط يمكن أن يقرأ فيه، لكنه لا يغني عن الأصل طبعا، لأن كلام الطبري الذي يذكره في كتابه الذي أخرجه الدكتور بشار وعصام مبني على تلك الآثار والأسانيد التي يذكرها، فأحيانا يكون فيه خلل فيقول وبناء على ما تقدمنا وبناء على ما قدمنا يكون كذا وكذا وكذا، ثم تجد أنه يقصد الأسانيد التي قدمها فلا يمكن أن تفهمها حتى ترجع لها. لكن أنا أرى أنه يصلح كمساند، يعني أنا عندي تفسير الطبري وعندي بجنبه تفسير بشار، أقرأ في تفسير بشار بين حين وآخر، أو عفوا في تفسير الطبري الذي أخرجه بشار بين حين وآخر، لكنه لا يصلح أن يعتمد عليه كتفسير للطبري. وطموح عن أي دار طبع صدر تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر؟ عن دار المعارف، عن دار المعارف، وللأسف أن طبعة هذه نادرة لكنه موجود في موقع مجمع الملك فهد، يعني نسخة تفسير الطبري الموجودة في موقع مجمع الملك فهد إلى الجزء اللي حقق محمود شاكر هي طبعة محمود شاكر بحواشيها، ويمكن أن يرجع إليها الطالب ويوثقها حتى بالصفحات. فائدة، يقول الشيخ خالد السبت محمود شاكر يستحق دكتوراه بسبب تحقيقه لتفسير الطبري وعنايته بعلامات الترقيم. بس يعني بس يستحق دكتوراه علشان هذا الموضوع، ويستحق دكتوراه في كل مقالة كتبها رحمه الله. طالبة، فضيلة الشيخ يصعب على بعض حديثي الإسلام خاصة من كبار السن حفظ أو تعلم سور غير سورة الفاتحة باللغة العربية، فيقرؤون في صلاتهم سورة الفاتحة باللغة العربية ومن قصار السور بلغتهم، فهل ذلك جائز؟ طبعا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا ولا يعجز، لا يمكن أن واحد يتقن سورة البقرة ولا يتقن سورة قل هو الله واحد، لا يمكن هذا. وأنا ألاحظ أن لدي بعض الطلاب حفظهم الله من إخوان الزملاء من الصين ومن الجمهوريات الإسلامية وكذا قرئهم القرآن، فيعني أستفيد فوائد كثيرة فيما يتعلق بمخارج الحروف. حتى قبل قليل عندما قلت لكم أن عبد الله مسعود كان يقول عتى حين وقراءة حتى حين، تلاحظ أن حروف الحلق ينوب بعضها عن بعض حتى عند العجم، وهذا موضوع ثاني. ذرة ضوء، عفوا شيخنا الكريم، كتاب أبي عمرو الداني في القراءات هل هو جامع البيان أم التيسير؟ له كتاب التيسير وله كتاب أوسع منه أروع، هو جامع البيان في القراءات السبع، وقد تكلمت عنه في الملتقى أهل التفسير لعلي أضع لكم الرابط فيه، قد صدر مؤخرا عن طبع رائعة جدا في جامعة الشارقة. آخر سؤال، قطرة مسك، أستاذنا الفاضل ماذا عن كتاب جامع التفاسير للراغب؟ هل ما زال أغلبه مفقودا؟ هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعرفه، وقد حقق كثير منه وهو موجود في رسائل حققت، وعندي موجودة مصورة على PDF لمن أراد. وبهذا ننتهي والإخوة من درسنا هذه الليلة، وأود في الختام أن أشكركم جميعا شكرا جزيلا، وأعتذر منكم أنني يوم غدا إن شاء الله الأربعاء سوف أسافر ظهرا إلى النماص، فأرجو أن تعذروني، وعلى أن نمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت مساء السبت بإذن الله الواحد الأحد، ويعني نقضي الفائتة إن شئتم يوم السبت. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.